نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا حكمته البالغة في شرعه وخلقه وتقديره، فإن الله سبحانه اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة إلى الخلق بهذا الدين الكامل لينشره بين العالمين فيهتدي به المهتدون، واختار له من الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقومها عملا وأقلها تصرفا، واختار له قوما جاهدوا في الله حق جهاده في حياة نبيهم وبعد وفاته، فنصر الله بهم المسلمين ونصرهم به وأظهرهم على كل الأديان وأهلها. كان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، فكانت خلافتهم أفضل خلافة في مستقبل الزمان وماضيه، تشهد بذلك أسرارهم وتنطق به آثارهم. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان وأبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب وأبو عبد الله بن نورين عثمان بن عفان وأبو الحسن بن عم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وكان أفضلهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار الذي نطق بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين اشتد الأمر على كثير من المهاجرين والأنصار، فكان نطق أبي بكر رضي الله عنه نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتك الله بأبي بكر المسلمين يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصر الله به الإسلام حين ارتد من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بركته رضي الله عنه على هذه الأمة ورسله لها ووفور عقله وصدق فراسته أن استخلف على الأمة بعده وزيره وقرينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في الأمة أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا فط الا سلك فجا غير فجك. وجعله عمرو بن العاص رضي الله عنه عن احق الرجال اليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. وعد رجالا، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينزع للبئر، فرأى ذلك في المنام، كان ينزع من بئر فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين يعني ذنوا او ذنوين قال ثم اخذ عبد الخطاب من يد ابي بكر فاستقالت في يده غرضا فلم ارى عبقريا من الناس يسري سريه حتى ضرب الناس بعطن. ولقد صدق الله رسوله المبيا فتولى الخلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ابي بكر رضي الله عنه وقول سلطان الاسلام وانتشر في مسالك الارض ومغاربها وفتحت في عهده بلاد الشام والعراق ومصر وارمينيه وفارس حتى انه يجري ان الفتوحات في عهده بلغت 1036 مدينه مع ثوابها بنى فيها 4000 مسجد. وكان رضي الله عنه ما طاعت خلافته مهتما برعيته قائما فيه خير قيام. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الله اعز بعمر الاسلام واذل به الشرك واهله واقام شعائر الدين الحنيف ومنع من كل امر فيه نزول الى نقض عرى الاسلام مطيعا في ذلك لله ورسوله وخافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتملا حذو صاحبيه مشاورا في امور السابقين الاولين مثل عثمان وعليا وطلحة والزبير وغيرهم ممن له علم او رأي او نصيحة للإسلام واهله حتى ان العمدة في الشروط على اهل السنة على شروطه رضي الله عنه وقد شرط على اهل السنة من النصارى وغيرهم ما ألزموا به انفسهم من اكرام المسلمين والتميز عنهم في اللباس والاسامي وغيرها وان لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين وأن لا ينشروا كتبهم أو يرعوها في أسواق المسلمين. ولقد كان رضي الله عنه يمنع من استعمال الكفار في أمور الأمة أو إعجازهم بعد أن أذلهم الله. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قلت لعمر إنني كافرا نصرانيا فقال عمر ما لك قاتلك الله أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما قال قلت يا أمير المؤمنين إن لي كتابته وله دينه. قال رضي الله عنه لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله وأرجو من إخواننا أصحاب المؤسسات والشركات أن ينتبهوا لهذه القصة جيدا. وكتب إليه أن إلى عمر خالد بن الوليد يقول إن للشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام الا به فكتب اليه عمر لا تستعمل فكتب خالد الى عمر انه لا غنى بنا عنه فرد عليه عمر لا تستعمل النصرانيه في امور المسلمين فكتب خالد الى عمر اننا اذا لم نستعمله ضاع الناس فكتب عمر الى خالد مات النصراني والسلام يعني اذا مات النصراني الذي كنت تعتمد عليه فهل صغير امور المسلمين. ولقد كانت هذه السياسه الحكيمه لعمر ممن تولي غير المسلمين لامور المسلمين حتى في أمور بسيطة كانت هذه السياسة مستوحاة من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقصه مدرك ليقاتل معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستعين بمسلم. ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هذا الحجم والحيطة في أمور المسلمين في مجانبة أعدائهم والغلظة عليهم. لقد كان رضي الله عنه سببا قويا لنصر الإسلام وعزة المسلمين، وكان يكتب إلى عماله يحذرهم من الترصد والإسراف. كتب إلى عتبة بن فرقد وهو في أذربيجان، فقال: يا عتبة، إنه يعني ليس الناس، إنه ليس من شك أبيك ولا من شك أمك، فأسر المسلمين في رحالهم مما تدفع منه في رحمك، وإياك والتنقم وزي أهل الشرك ورداف الخليل. وكان رضي الله عنه لا يحابي في دين الله قريبا ولا صديقا، الناس عنده سواء. يروى عنه أنه كان إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإنه لينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، والله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا أضعفت عليه العقوبة. وكان رضي الله عنه يقوم في الناس في مواسم الحج فيقول: إني لا أشهد عليكم من نار يضربوا جنوبكم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أتعبهم إليكم ليعلموكم دينكم ويحكموا فيكم بتلك سنة نبيكم، فمن كره به سوى ذلك فليرفعه إليه. وكان رضي الله عنه مع ذلك مهتما بأمور الرعية صغيرها وكبيرها. خرج ذات ليلة من الحرة إلى حرة المدينة ومعه مولى له مسائله أسلم، فإذا نار تسحر فقال: يا أسلم، ما أظن هؤلاء إلا رأسا حصر بهم الليل والبرد. فلما وصل إلى مكانها إذا هي امرأة معها صبيان يتضاهون من الجوع، قد نزلت لهم كبرمات على النار تسكتهم به لأجل أن يناموا. فقال عمر رضي الله عنه: السلام عليكم يا أهل الضوء. وكره أن يقول: يا أهل النار، ما بالكم وما بال هؤلاء السجية يتضاغون. قالت المرأة: يتضاغون من الجوع. قال الثاني: قال فأي شيء في هذا الخبر؟ قالت: ما كنت تكذبهم به، أوهمهم أني أصنع طعاما حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال عمر رضي الله عنه: يرحمك الله، وما يجري عمر بكم؟ قالت: أيتولى أمرنا ويغفر عنا؟ فبكى عمر رضي الله عنه ورجع مهولا، فأتى بعجل من بقيط وفرار شحم، وقال لأسلم: احمله على ظهري. قال: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال: أنت تحمل مجري يوم القيامة. فحمله حتى أتى المرأة فجعل يسقط الطعام لها، وجعل ينفخ تحت الخمر والدخان يتخلل من لحيته حتى نضج الطعام، فأنزل الخمر وأفرغ منه في صحفة لها فأكل الصبية حتى كبروا وجعلوا يضحكون ويتصارعون. فقالت المرأة: جزاك الله خيرا أنت أولى بهذا الأمر من عمر. فقال لها عمر رضي الله عنه: كوني خيرا عباد الله، هكذا تكون الرعاية، وهكذا تكون الولاية، وهكذا يكون الثواب بالحق. خليفة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتجول في المدينة ليرى أحدا عليه قصور فيتدارك، وهذا أمير المؤمنين عمر يعني مشارق الأرض ومغاربها من الأمة الإسلامية كلها تحت ولايته، يأتي ليوقد النار تحت قدم هذه المرأة والدخان يتخلل من لحيته. جزاك الله خيرا يا عمر عن أمة محمد. وما دام رضي الله عنه قائما بأمر الله ناصحا لعباد الله إلى أن قتل شهيدا في آخر شهر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. خرج لصلاة الفجر، وكان رضي الله عنه إذا مر بين الصفوف قال: استووا حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم تكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحوهما في الركعة الأولى حتى يستمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فطعنه غلام مجوسي، فتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ليصلي بالناس، ثم حمل إلى بيته. حمل ريحا يشرب درعه دما، فجعل الناس يدخلون عليه ويثنون عليه، فدخل عليه شاب من الأنصار، فلما أبصر الشاب إذا إزاره لمس الأرض، فقال عمر: ردوا علي الغلام. ثم قال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبصر لثوبك، وفي لفظ أنفى لثوبك وأبصى لربك. هكذا في آخر حياته هذه المسألة، وهذا المنكر ينهى عنه في هذه اللحظة الرهيبة. ودخل ابن عباس رضي الله عنهما عليه فقال له: أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذى الله بالدين والمسلمين؟ فلما أسلمت كان إسلامك إذا وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تجد عن مذهب شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قتل وهو أنت راض، وراجعت الخليفة بعده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبض الخليفة وهو عن فراغ، ثم وليت بخير ما ولي الناس، مطر الله بك الأمطار، وجبى بك الأموال، ونفى بك العدو، ثم ختم لك بالشهادة فهنيئا لك. فقال عمر: يا ابن عباس، أتشهدوني بذلك عند الله يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: اللهم لك الحمد. ثم قال عمر لابنه عبد الله: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى عائشة من المؤمنين وقل: يقرأ عليك عمر السلام، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. وكان قد دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، فدخل عبد الله على عائشة بعد أن سلم واستأذن، فوجدها قاعدة تبكي، فأخبرها بقول أبيه عمر: فقالت رضي الله عنها وجزاها خيرا عن عمر وعنا. قالت كنت اريده لنفسي واوثرنه به يوم على نفسي. فرجع عبد الله فلما اقبل قيل هذا عبد الله. فقال عمر ارفعوني. فاسنده رجل اليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا امير المؤمنين اذنت عائشه ان تجزم مع صاحبك. قال الحمد لله ما كان من شيء اهم الي من ذلك. فاذا انا مت فاحملوني ثم سلم وقل يستعن عمر بن الخطاب. فان اذنت لي فادخلوني وان ردت لي ردوني الى مقابر المسلمين. ففعلوا ذلك حين قدر فاذنت فدفن مع صاحبين رضي الله عنه. ورضي عن ابي بكر وصلى الله وسلم على نبيه وعبده محمد. هكذا كانت سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفسه وفي رعيته قنوت لله وقوه في دين الله وعدل في عباد الله. فكان من خلال الصحابه الذين قال الله فيهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وكان الناس على عهده في قرن من خير القرون. فلما تغير الناس وتبدلت أحوالهم وظلموا أنفسهم تغيرت أحوال أولادهم وكما تقولون يولى عليكم. فنسأل الله تعالى أن يصلح المسلمين وأن يصلح أولادهم وأن يعيد لهم العزة والكرامة والتمكين في الأرض حتى تكون كلمة الله هي العليا. وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده بحجته وبرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس فإنما نتلو عليكم ما سبق من سيرة الخلفاء الراشدين لا لمجرد القصص والتسلية ولا لأنها أساطير تنكر ولكن نقصها عليكم للاعتبار بها وبيان ما كان عليه سلف الأمة من الأئمة الصالحين والرعاة المجتهدين. إنكم قد تقولون إن هذا الصراط من الخلفاء فإن قضى وانتظر ومضى عليه قرون لم يأت مثله وهذا هو الأمر الواقع. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يثبته ربط الأمور بأجسادها وجعل الرعية والمعاد جعلهم متماثلين متماثلين. وكما سمعتم في الاثر كما تقولون يولى عليكم. ان هذا الحديث الراشد الذي تولى عليكم شيئا في مسجد حياته انه رضي الله عنه كان خليفه على قوم كن من انصح الناس ورعاتهم ومن انصح الناس لجنهم ومن اشد الناس امانه. لما فتحت النتائج وكانت عاصمة الفرس في بكاد الكسرى من المساجد في اقصى العراق الى مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلقى بين يدي الخليفه. هذا الكاد العظيم الذي ذكروا انه قد حمله بايران من العراق الى المدينه لانه كاد عظيم مرصع بالذهب والزهر والجواهر. فلما ألقي بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعن له تأمل هذا الكاد وما فيه من خرج الرؤي ومرصع بالذهب وإذا هو لم يصف منه خرجة واحدة. فقال رضي الله عنه: إن قوما أتوا هذا لقمنا. فقالوا له: أمين وأمين، لأنه إنك لما كنت قائما للأمانة خير قيام كانوا كذلك رؤوسنا. وكذلك نقول: لما كانوا أمنا ولما صلى الله عليهم أمنا فلا تكونون من عليكم. أما الأمانة وفي وقتها فإن قيامك مع الأسف موجودة في المسؤولين تحت الخلفاء وموجودة في الرعية في عامة الناس، فلا تكاد ترى إنسانا مسؤولا إلا إذا تدبرت أمره وشدت فيه قيامه، إما لأكل المال بالباطل وإما للتخلف عن الأمور وإما للتعجل في الخروج قبل أن ينتهي الدوام وإما لغير ذلك من أسباب القيامة التي لا تكاد تجد موظفا كبيرا أم صغيرا إلا وجدته متصفا بها. فكيف يكون هؤلاء الرعية؟ كيف تكون حالهم؟ وكيف يريدون أن يوجه الله عليهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ حينهم إذا حاولوا ذلك أو فكروا فيه فإنهم في الحقيقة شبهاء، لأن ذلك ينافي قسمة الله عز وجل. إننا نسمع أن بعض من رتب على أمور المسلمين من تحت الخلفاء والأئمة نجد أنه عندنا تكون مقاولة من بناء أمر مسلمة نجده يأخذ الرتبة ويأخذ مبلغا كثيرا على هذا الأمر مع أنه هو الأمين عليه وهو المسؤول عنه أمام الله عز وجل. إن أمام ولاة الذين ولوا إن أمام الرعية جمعاء، لأن هذا المال ليس ملكا لواحد من الناس ولكنه ملك لكل من تحت هذه الولاية. إننا نجد أيضا من بعض الناس بعض الرعية من يكذبون على رعيتهم ويقتغونهم ويذكرون. وأضرب لذلك مثلا بسيطا: قد علم أن النظام في جنس السلمة العقاري أن الإنسان إذا استفاد منه مرة واحدة لم يستفد منه مرة أخرى، ولكن ماذا كان حال الناس اليوم؟ يتحيرون ويكتبون أراضي لهم ويكتبون حديث عزيز من عجائبهم أو سيف كبير منه يقول: لا يريد الثاني للدنيا ولا يلتفت إليها ولا يهتم بها، ولكنهم يكتبونها باسمه ويطلبون القرض باسمه تحيرا ومكرا لخصومتهم وولادهم. وهؤلاء بلا ريب هم آثمون، ومن أعطاهم الاسم أيضا آثم معهم، وهم آثمون بمال الباطل. وسوف يجدون ضد ذلك إذا فارقوا هذه الدنيا وفارقوا ما عملوه فكتمه غيرهم وعملوا صفرة من الأرض يفرقون فيها لا أمنيت ولا مال عند الأعمال التي قدموها. وهم إذا كان هذا تأمنون في حياتهم وهذا ما تتخذون وهذا ما يأكلون في بطونهم وما يلبسون على عوراتهم، فإنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذكر الرجل يطيل السفر ومسلم يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعنها يفتى بالبال. وقال الى الله ويتوكل اليه بربوبيته وهو مكافئ ايضا، فحتى بالكتابه موجوده لا